تعطر قلبنا دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولا زال حديثنا متواصلا معكم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في باب التوبة. وقد وصلنا إلى حديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عن الجميع. أيها الأحبة، وقد أخذنا جزءا من هذا الحديث المبارك الذي في الحقيقة هو مليء بالفوائد والشوارد التي لا غنى للمسلم عن الوقوف عنها عندها. وكما قلنا أحبتي في الله بأن هذا الحديث في الحقيقة يمثل قضية مجتمع بأسره، قضية مجتمع إذا أطاع، قضية مجتمع إذا عصى. فمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان على أعلى أنواع التربية طاعة لله سبحانه وتعالى، وحتى في لحظات المعصية إذا ألمت بأحدهم معصية فإنه يكون في توبته من هذه المعصية وتراجعه عن هذه المعصية قدوة، كما كان في تقدمه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى قدوة. فسبحان من اختار واصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحب الكرام الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم، والذين أحاطوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وأعلى الله عز وجل بهم كلمته ونشر بهم سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. صدق ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه رسولا، ثم نظر في قلوب العباد بعده فوجد أبرها وأصفاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الصحابة إيمان ودين وإحسان، ولا يبغض الصحابة إلا منافق معلوم النفاق. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فعلامة النفاق أن تبغض الأنصار، فكيف إذا أبغضت الأنصار والمهاجرين الذين أحاطوا النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ودافعوا عنه بكل غال وثمين. أحبتي في الله، نتواصل مع هذا الفذ وصاحبيه كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين اعتنى الله تبارك وتعالى بحديثهم وقصتهم حتى جعلها قدوة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل جعلها قدوة على الدوام. فما زلنا ولا نزال إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى كتابه من الأرض فمنه بدا وإليه يعود، على أحد قولي المفسرين، لا يزال حديثه يقرأ ويتلى في المحاريب ويذكر على أعواد المنابر، لا يزال حديثه يشنف أسماع المؤمنين ويغزو قلوبهم، حتى يقف العاصي على كتاب الله تبارك وتعالى أيضا ويعلم أن لمعصيته فسحة إن تاب ورجع، بل قد يرتقي في أنواع العبودية إذا أخلص في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وحتى يعلم المطيع كذلك أن الله تبارك وتعالى وفقه وأن له في كتاب الله عز وجل أيضا أنواعا أخرى من الهدايات. ولهذا كان كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتابا معطاء لا ينفد عن كثرة من ينظر إليه ومن يستقي منه فوائد في الحقيقة وأنواع من الهداية يشملها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كأن القرآن في كل يوم تقرأه كأنما أنزل الساعة وربي، نظرا لمعانيه العظيمة التي تباشر القلب إذا انزاح عنه ران المعصية، فيشعر الإنسان بلذة القرآن، ويشعر الإنسان بحلاوة القرآن، ويشعر الإنسان بأن القرآن إنما يخاطبه وحده وإنما يخاطبه باسمه، كأنما يشعر بذلك، لأن القرآن كتاب من ربنا سبحانه وتعالى، كتاب ليس مقيدا بزمن في هذه الأمة دون زمن، وإنما هو كتاب هداية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتعالوا بنا أحبتي في الله لنتعلم كما تعلمنا من طاعات الصحابة وكما تعلمنا من تألق الصحابة في نصرة الإسلام والمسلمين، تعالوا نتعلم من معصية بعض الصحابة حينما يقع فيها، كيف أن الأرض تضيق بما رحبت، وكيف أن النفس تضيق أيضا على الإنسان ويؤوب ويعود ويرجع ويندم على معصيته، حتى يكون في رجوعه من أنواع العبودية ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فرضي الله عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، فما زالوا قدوة لنا إذا أقبلوا وقدوة لنا إذا تخلفوا، فرضي الله عنهم وجمعنا بهم. أحبتي في الله، قال كعب رضي الله عنه: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي وتخلف كعب رضي الله عنه وصاحبه. يقول كعب: فطفقت أنظر وأخرج في الناس بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تبارك وتعالى من الضعفاء. يخرج كعب بن مالك إلى الناس فينظر هل تخلف رجل مثله في الإيمان والتقى والصحبة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يسلي نفسه بذلك، هل يجد رجلا من ذلك؟ لأن الإنسان قد يتأسى بقرينه وقد يتأسى بزميله. إذا الإنسان تخلف مثلا عن طاعة معينة فوجد من أهل الفضل من هو مثله، قد يتأسى بذلك. لكن كعب بن مالك رضي الله عنه حينما يخرج إلى الناس ينظر في الناس فلا يجد له أسوة، لا يجد له أسوة. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إنما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف واحد إلا رجل أعذره الله سبحانه وتعالى، أو رجل مغموص في النفاق إلا منافق، فهؤلاء المنافقون لا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا رجل آخر أعذره الله سبحانه وتعالى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقول كعب: أتمنى أن أرى واحدا، ولكنه لم يجد إلا أحد رجلين، إما يجد رجلا مغموصا في النفاق غارقا فيه معلوما به، وإما أن يجد رجلا أعذره الله سبحانه وتعالى فلا يجد له أسوة، فيزداد حزنه لذلك أشد الحزن. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، وصل الجيش إلى تبوك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا طيلة الطريق على طول سفره صلى الله عليه وسلم. فقال وهو جالس في القوم بتبوك، بينما وصل إلى تبوك، فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ ما فعل كعب بن مالك؟ أين هو كعب؟ لماذا لا يكن معكم؟ فقال رجل من بني سلمة، وفي رواية قال رجل من قومي، يعني من قوم كعب بن مالك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه والنظر في عطفيه، كناية عن بهجته وحسنه، وانشغل بالنظر إلى عطفيه كأنما ينال هذا الرجل من كعب بن مالك رضي الله عنه، أي تخلف وليس له عذر يا رسول الله سوى النظر إلى عطفيه والاهتمام بحسنه. والعطف في لغة العربي يعني الرداء، وإذا قيل ذلك شغله النظر في عطفيه، فهو كناية عن الاهتمام بحسنه ونظافته وبهجته وغير ذلك، كأنما يشير إلى أنه لم يكن له عذر، وإنما تخلف يا رسول الله بغير عذر، إنما تخلف لينظر في عطفيه ويترك الصحابة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيلقون شدة وعناء معه. هذه الكلمة من الرجل، ابن حجر رحمه الله تعالى استقى من ذلك فائدة، هذه الكلمة من الرجل لما خرجت مخرج الحبية لله ورسوله، وليس الانتقاص المحض لكعب بن مالك، وإنما خرجت هذه الكلمة مخرج الحمية لله ورسوله، أي يا رسول الله لم يكن له عذر، وإنما شغله النظر في عطفيه، ولم يكن التشفي والتشهي واستغلال المواقف لكعب بن مالك رضي الله عنه. والإنسان قد يعذر في مواطن الحبية لله ورسوله بما لا يعذر في غيره من المواطن. فالإنسان لا يجوز له أن يذكر أخاه بما يكره، وتلك غيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. فالإنسان لا يجوز له أن يذكر أخاه بما يكره إلا إذا كان هناك داع شرعي لذلك كما ذكر العلماء. ولكن هناك مواضع قد يحمل الإنسان على الكلمة حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيغفر الإنسان في هذا الموضع ما لا يغفر له في موضع آخر. ولهذا لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة الرجل، مع أن النبي نهى عن الغيبة صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذه الكلمة ما خرجت من الرجل مخرج الحمية لله ورسوله. فقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معاذ رضي الله عنه فلم يسكت، وقال للرجل، وقد ورد اسمه أنه عبد الله بن أنيس ولكن ليس الجهني بل هو من بني سلمة، قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وهذا الواجب على المسلم مهما كان الدافع في الكلمة التي يحصل بها ازدراء للمسلم فإنه لا يسكت عن ذلك بل يرد عن عرض أخيه. وهذا أصل عظيم تربى عليه الصحابة ونتربى نحن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا يجوز لإنسان أن يسمع غيبة إنسان ولا أن يسمع خوضا في عرضه ثم يسكت من غير أن يرد ومن غير أن يدفع عن أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فمن رد عن عرض أخيه، سمع كلمة في عرض أخيه يقولها قائل قد يكون على وجه الحسد أو على وجه الحقد أو على مثلا أي وجه ولو حمية لله ورسوله، فإنه ينبغي أن يرد عن أخيه بما يعلم عنه من حسن ظنه. كعب بن مالك الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، كعب بن مالك القديم في الإسلام من أوائل من أسلم من الأنصار، كعب بن مالك أو لما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات التترى وأتى هذه الغزوة فحصل له تخلف من غير أن نسأله من غير أن نعرف حاله، كل هذا يهضم، كل هذا يهضم؟ لا ينبغي أن يقال في رجل صاحب سوابق، في رجل صاحب فضائل، لا ينبغي أن يقال فيه الكلمة التي تشينه حتى نستفصل منه. ولهذا قال له معاذ بن جبل، ولم يكن معاذ على اتصال بكعب بن مالك ما الذي خلفك، ولم يكن قريبا من كعب بن مالك، ولم يكن صهرة، ولم يكن بينه وبينه تجارة، إنما هو حسن الظن بالمسلم، حسن الظن بالمسلم. ينبغي أن ترد عن عرضه، ينبغي أن لا تترك واحدا يتكلم في عرضه إن كان من الصالحين، إن كان من الأتقياء، إن كان من العلماء، إن كان من الموسومين بالجهاد بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان. أين رصيد المسلم عندك؟ أين رصيد المسلم؟ أين رصيد العالم؟ أين رصيد الصالح؟ أين رصيد من يقف في الصف الأول في الصلاة؟ أين رصيد من ينفق ماله؟ إن الناس لا يتركون أحدا، لا يتركون أحدا. هل تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تركوا أبا بكر؟ هل تركوا عمر؟ هل تركوا عثمان؟ هل تركوا عليا؟ إن الناس لا يتركون أحدا، ولا يكاد أحد من الخليقة يسلم من ألسنة الناس. إن قوما في طبعهم، وليس في هذا الرجل ولكننا نعلق على الفائدة باتساع، إن قوما لا يحل له إلا الانتقاص والوقوع والخوض في أعراض الرموز من العلماء والصالحين والأتقياء والمنفقين، بدلا من أن تنشر سجاياهم على الناس فيقتدي الناس بهم. بعض الناس لا تقع عينه إلا على القذات التي يعملها الصالح، ولا أحد يسلم من الخطأ،
ولو علق على خطأ يسير لعالم من العلماء أو صالح من الصلحاء من أجل أن ينتقصه ما جاز له ذلك. فكيف إذا انتقصه بما ليس فيه؟ فكيف إذا انتقصه بما ليس فيه؟ إن معاذ رضي الله عنه هنا يقول للرجل بئس ما قلت، مع أنه إنما قال ذلك نتيجة فعل خطأ وهو تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه. ولكن ولو كان، أين سوابقه؟ أين فضائله؟ أين رصيده في قلوبكم؟ فمعاذ أجاب بما لكعب بن مالك من رصيد في القلب. يا أخي، لا أحد يعصم من الخطأ، لا عالم ولا صالح ولا منفق ولا مجاهد، فهل لا تقاد العثرات بدلا من أن تتتبع العورات؟ هل لا تقاد العثرات؟ أين هؤلاء الذين يكتمون فضائل عظيمة علما وعملا وتقى وجهادا ونفقة؟ أين هؤلاء؟ لما تكتمونه إذا هدم الرموز وإذا انتقص أصحاب القدوة؟ فمن يبقى لنا؟ فليحذر كل واحد يقع في عرض أخيه، لا سيما إن كان عالما أو إن كان صالحا أو إن كان تقيا منفقا. ولابد لكل مسلم له صلاح وله قدم راسخ أن يكون له رصيد في قلبي أذب عن عرضه. نحن نذب عن عرض أئمة سبقونا ما عايشناهم، بيننا وبينهم مئات السنين، لكن لهم رصيد في قلوبنا في السنة في العلم في الجهاد. نحن نعايش أقواما يعيشون معنا في الصف الأول، لو جاء واحد وقال هذا سرق نقول اتق الله، ما يسرق من ينصب قدميه في الصف الأول، لا يسرق من يحفظ كتاب الله ويقوم به آناء الليل والنهار، لا يزني عالم تقي صالح، لا يترك دينه ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رجل عاش مع العلم ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين رصيد العلماء في القلوب؟ أين رصيد الدعاة في القلوب؟ أين رصيد الصالحين في القلوب؟ أين رصيد المنفقين في القلوب؟ أين رصيدهم؟ رجل يبني المساجد، رجل صاحب أيادي بيضاء على الأرامل والمساكين، أو إذا أخطأ خطأ قسمنا ظهره، لابد أن نرد عن عرضه. فمن رد عن عرض أخيه رد الله عنه وجهه النار يوم القيامة. رصيد المسلم في قلبك أين هو؟ رصيد التقي في قلبك أين هو؟ لا تسمح لأحد يقع في عرض رجل بارز في الأمة، رمز من رموزها، عرف بالصلاح والتقى، لا تسمح أبدا. وقل ما قال معاذ رضي الله عنه الصحابي الفذ التقي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما: يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال إني أحبك في الله. قال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. قاتل الله آذانا تسمع الخوض في أعراض الناس فلا ترد، قاتل الله وقطع الله ألسنا لا يحل لها الكلام إلا في أعراض رموز الأمة. أخفي عليك أن الوقوع في رموز الأمة وقوع في الدين؟ أخفي عليك أن الوقوع في رموز الأمة تنطفئ به معالم الشريعة؟ فمن الذي يرفع الشريعة ومن الذي يعلم الناس؟ إنهم رموز قاموا الليل وصاموا النهار، إنهم رموز عاشوا مع العلم تلقيا ورحلة وتعليما. بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب من بعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. كن أبا خيثمة. وكان أبو خيثمة قد تأخر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولكنه لحق بهم. فلما رأى النبي رجلا يلوح في الأفق وفي السراب قال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. لما تصدق أبو خيثمة بالدرهم وبصاع التمر لمزه المنافقون وقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله عز وجل ردا عن أبي خيثمة الذي تصدق بصاع التمر سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر، يا من تسخر، يا من تلمز، يا من تنتقص، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاد أولياءه، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من انتقص وليا، من وقع في عرض ولي فقد آذنته بالحرب، ومن يطيق حرب الله عز وجل له إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنزل الله عز وجل في صاع تمر أبي خثيمة وأمثاله هذا الأمر، هذا النص، إن فضائل الشخص عند الله لا تكون بقدر ما أعطى، بقدر ما تكون بقدر ما أخلص وتوجه، ورب صاع تمر يسبق ألف صاع، ورب درهم يكون خيرا من ألف درهم، ولا يعلم القلوب إلا خالقها وبارئها. فلا تنتقص صاعا ولا تنتقص درهما ولا دينارا، فقد يصل الدرهم والدينار وكسرة الخبز لتكون كجبل أحد. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. وكان عود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما جاء في بعض الروايات، ذكر ذلك ابن سعد. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه قافلا من تبوك قال حضرني بثي حزني، ماذا أصنع، ماذا أقول، إن صدقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلت وكنت 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 ربما يحصل لي كذا، وإن كذبت فإن الله عز وجل سوف ينزل في شأني شيئا، ماذا أصنع. فتفقت أتذكر الكذب، أتذكر الكذب، أكذب كما سيكذب هؤلاء وأنجو وتنتهي القصة والقضية وأكتفي بالتوبة بيني وبين الله، أم ماذا أصنع. أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، بما أخرج من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ماذا أصنع يا فلان، ماذا أصنع يا علان، ماذا أصنع كذا، كل أقرباء كعب يستعين برأيه، ماذا أصنع إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، ماذا أصنع، كيف أتخلص من هذا، من هذه المعصية، ماذا أصنع. فلما قبل فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما قال زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. الله أكبر، إذا علم الله من العبد خيرا وفقه للخير وحببه في الخير وفتح له طرق الخير. لما سمع كعب عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيعود قافلا طفق يتذكر الكذب، ماذا يصنع، أكذب أنجو لأنجو بذلك من تبعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حليم رؤوف رحيم سيقبل كلامي، ويستشير أهله وإذا بكل أهله يشيرون عليه بهذا، حتى جاء في بعض الروايات في غير البخاري ومسلم جاء أنهم قالوا له إنك شاعر جريء، وكان كعب ابن مالك شاعرا فصيحا مفوها، فقالوا إنك شاعر جريء، قال لكني لا أجرؤ على الكذب، لا أجرؤ على الكذب. قال فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قال فأزاح الله عز وجل عني الباطل. الله أكبر الله أكبر، توفيق الله عز وجل للعبد. فإن من تقرب إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله عز وجل إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. إن الله تبارك وتعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا أقبل العبد على الله أقبل الله عز وجل عليه، وإذا علم الله عز وجل من عبد صدقا فتح له ينابيع الخير وفتح له طرق الخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن المضايق وإن الأبواب تسد في الوجوه بحسب ظلمة القلب وبحسب سوء القصد. ولو صدق الإنسان مع ربه قصدا وتوجها لفتح الله عز وجل له. إي والله لا يعيش المؤمن ضيقا أبدا. إن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوب أقبلت، يفتح على قلوب صدقت. لا يعيش الإنسان ضنكا ولا ضيقا طالما أنه مقبل على الله. وقد يعيش الضيق والضنك ومع ذلك يشعر بالسعادة وانشراح الصدر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في السجن وقد زج به أعداؤه ووشى به شانئوه والحاقدون عليه، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة. إن سجنوا شيخ الإسلام فهي خلوة يخلو بربه، وإن نفوا شيخ الإسلام فهي سياحة في الأرض، وإن قتلوه فهذا أعلى ما يتمنى، تلك شهادة والله سبحانه وتعالى يجزي الشهداء. لا يعيش المسلم ضنكا وضيقا. إن الضنك الذي يحيط بنا وإن الظلمة التي تخيم علينا إنها هي بسبب ظلمة القلب أولا. مالك كعب بن مالك انزح عنه كل باطل وأصبح الصدق مهجة نفسه ولب قلبه. لن أكذب على رسول الله، لن أعصي الله مرتين، إن عصيت الله أولا بالتخلف فلن أعصي الله ثانيا بالكذب، والله لا يجمع الله علي الأمرين. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم النبي من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس يستقبل الناس، وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. كان إذا قدم من سفر أتى المسجد فركع ركعتين وسلم على الناس ثم عاد إلى أهله، كما جاء عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى ركعتين ثم ثنى بأهله. وجاء عند الطبراني رواية طيبة فيها معلومة أظنكم أو أظن أكثركم قد يكون سماعه لها أول مرة. فقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أقبل على المسجد فصلى ركعتين ثم يأتي فاطمة رضي الله عنها ثم يأتي بعد ذلك أهله. فجلس النبي للناس ثم جاء الناس، جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. هؤلاء لا يؤبه لهم، هؤلاء جاءوا مباشرة هم يعلمون القصة ويعلمون القضية يتخلفون. حتى إذا جاء النبي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له بأي أعذار، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما يريدون إلا فرارا. وكانوا بضعا وثمانين رجلا، وكانوا بضعا وثمانين رجلا أي الذين تخلفوا تخلفوا. جاء في بعض الروايات وذكر هذا أظنه الواقدي أن هذا عدد من تخلف من منافقي الأنصار، وإلا فقد تخلف أيضا مع ابن أبي عدد آخر كثير غير الذين أعذرهم الله تبارك وتعالى. فجاء هؤلاء المنافقون يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووخل سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا فيه بيان لنقطة مهمة جدا، وهي أن الأحكام تبنى على الظاهر، وأما السرائر فتوكل إلى الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لإنسان أن يحكم على إنسان بقلبه وداخلة نفسه مهما كان مهما كان. فمن أظهر لنا الخير قبلناه، ومن أظهر لنا السوء عملناه به، ومن أقسم لنا أنه فعل كذا صدقناه ووكلنا أمره إلى الله. إن الأحكام تبنى على الظاهر وتوكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى، إلا احتفت قرائن وهذا باب آخر، وإنما نتلو السرائر إلى الله. أما الظواهر فنحكم على الإنسان بها، فمن اعتاد المسجد نحسبه صادقا، نحسبه تقيا، نحسبه مؤمنا، ومن تخلف عن الصلاة قلنا هو فاسق لأنه لم يصلي، وهكذا. فمن أظهر لنا الخير قبلناه منه. فتبنى الأحكام على الظاهر، ولا يجوز لإنسان أن يتهم إنسانا بما في قلبه، يقول هو منافق غير مخلص. من الذي أطلعك على قلب هذا لتعلم إذا كان مخلصا أم لا؟ أبدا. إنما ابن الأحكام على الظاهر، ولا يعلم ما في السرائر إلا الله. هل أنزل الله عليك وحيا لتقول إن هذا الفلان إنما يريد بهذا الفعل كذا وكذا؟ لابد أن تكل البواطن إلى الله والسرائر إلى الله سبحانه وتعالى إلى يوم تبلى فيه السرائر. أما الظاهر فليس لنا أن نحكم إلا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائرهم إلى الله عز وجل وقبل منهم صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وفي هذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان لا يعنف المنافقين تعنيفا قد يصل إلى القتل أحيانا. فالنبي لم يقتل أحدا من المنافقين، وقد صرح بعلة ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ترك النبي قتل هؤلاء المنافقين لمصلحة أعظم، وهي تأليف القلوب على الإسلام حتى لا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من أسلم. ولذا اختلف العلماء في قتل الزنديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتل الزنديق أم لا؟ الذي كتب الكفر والذي أقره والذي كذا، هل يقتل الزنديق أم لا؟ هو يقول، لكنه يقول أنا مؤمن أنا كذا. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جوز قتله وعلل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل المنافقين ومثلهم الزنادقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مصلحة معينة، أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز قتلهم. ولعل هذا هو الأقرب، إذا ظهرت أمارات الكفر في كتابة في كذا فإنه يدعى إلى الرجوع، فإن أبى وأصر على ما هو عليه فإنه يقتل. طيب، قال حتى جئت أنا، الناس اعتذروا والنبي قبل، قال مالك كعب حتى جئت أنا. فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت السلام عليك يا رسول الله. هذا لقاء بين كعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي، فإذا الكعب يقول تبسم تبسم المغضب بأبي وأمي. طبعا الصحابة كانوا يقفون عند ملامح وجه النبي، عند إشارات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الصحابة قوما بلداء لا أحاسيس لهم، ولا يأخذون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون ما فيه أبدا، بل كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم بحركات شفتيه، بحركات عينيه، بملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، يعرفون غضبه من فرحه صلى الله عليه وسلم، يعرفون سروره من غضبه صلى الله عليه وسلم. قوم ينظرون ويعدون نظرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يأتي عند بعض الصحابات يقول وكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي إذا نظر لأحدهم عد ذلك فخرا. كانوا يتعاملون مع نظراته صلى الله عليه وسلم، فلما جاء كعب وجلس بين يدي النبي قال السلام عليك يا رسول الله. قال كعب فتبسم تبسم المغضب، تبسم المغضب، ثم قال تعال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، ما أثقل تلك الخطوات وما أشد تلك الكلمات التي ستخرج من لسان كعب بين يدي الرسول؟ أنسيت يا كعب يوم أن بايعت بيعة العقبة الأولى على الجهاد؟ مثلك يا كعب يتخلف؟ جلس كعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بثا وحزنا وهما لا يعلم مداه إلا الله. قال تعالى: قال فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك، ما خلفك يا كعب؟ أيقول كعب كما قال المنافقون: ما خلفك يا كعب؟ قال: يا رسول الله، ما خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم يكن عندك راحلة؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله، اسمعوا بقى إلى كلمات كعب، إلى كلمات العاصي الصادق الذي نسي كل شيء وأصبح همه أن يقبل الله توبته. فكم من معصية ترقت بالإنسان وعرجت به معارج إلى الله لا يعلم مداها إلا الله. يا رسول الله، خذ القول مني، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. لو جلست عند أي رجل غيرك يا رسول الله من أهل الدنيا وكانت قضيتي هذا ثم رأيت أن أخرج منه بعذر لقلت العذر ولا صدقني، فإني شاعر بليغ وإني صاحب لسان فصيح. لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. الله أكبر، الله أكبر. نعود إلى كلمة كعب: لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تحزن علي من أجله، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر يا رسول الله، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. الله أكبر. إنها كلمات النور، إنها كلمات الصدق، إنها كلمات العاصي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كعبا بلغ فصاحة وبلغ جدلا عظيما لو أراد أن ينقذ نفسه من رسول الله، ولكن إن أنقذ نفسه من رسول الله فأين الله؟ وإن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. انظروا إلى تعلق الصحابة وإلى فهم الصحابة وإلى عمق علم الصحابة، إنهم لا يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافقون ويراءون، وإنما ربطهم الرسول برب العزة سبحانه وتعالى. لهذا فهم يخشون الله أولا ويرجون الله ثانيا. إي والله. فقال كعب تلك الكلمات العظيمة التي تنبئ عن فهمه العظيم وعن معدنه النفيس، لو أراد أن يخرج لخرج. إن كثيرا من الناس لا يبالي، لا يبالي، فيكذب ويفتري ويقول ما شاء الله له أن يقول، ولا يراعي ربا سيقف بين يديه يوم القيامة، ولا يراعي ربا يملك قلوب العباد. مهما حرصت على أن تجمع قلوب الناس عليك في سخط الله فلن يكون، لن يكون يا أخي، لن يكون، لن تجتمع عليك قلوب الصالحين إلا بقربك من الله. فإن أطعت الله في الناس جمع الله عليك قلوب الناس، وإن عصيت الله في الناس من أجل محمدة الناس أسخط الله عليك الناس. تلك الكلمات البينات النيرات يعبر عنها كعب رضي الله عنه، فيقول: يا رسول الله، والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي أي تحزن به علي إن صدقت معك إني لأرجو. يا سلام يا الله، قلب إذا تعلق بالله سبحانه وتعالى هان عليه كل شيء. وإن حدثتك حديث صدق أنت يا رسول الله تجد علي فيه تغضب علي منه فإني أرجو ربي، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، إني لأرجو فيه النصر من الله، إني لأرجو فيه الخلف من الله، إن ربي لن يضيعني. الله أكبر، كلمات صدق تربى عليها الصحابة، كلمات صدق، مشاعر صدق، مواقف صدق. هناك عائشة رضي الله عنها في فتنتها تحسن الظن بربها، وكعب هنا يحسن الظن بربه. حين تخلى الناس عن عائشة رضي الله عنها فلم يبقى أحد، قالت عائشة رضي الله عنها والله يا رسول الله لئن قلت لكم إني فعلت ذلك لتصدقنني، ولئن قلت لم أفعل لا تصدقنني. ثم قالت وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ شيئا كثيرا من القرآن، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. قالت عائشة وهي تحسن الظن بربها والله لقد علمت أن الله سيظهر براءتي، سيظهر براءتي. النبي يقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت من ذلك بذنب فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم بذنب فتاب إلى الله تاب الله عليه، وإن كنت صادقة فسيبرئك الله. وعائشة تقول ولقد كنت أعلم أن الله سيظهر براءتي ولكن كان شأني في نفسي، الله أكبر، كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. الله أكبر، لحظات الصدق، اعتصار القلب، تمخض التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يا ربي هل تتركني؟ فلم يقم النبي من عند عائشة حتى نزل عليه الوحي، ثم لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يبتسم ويقول يا عائشة أبشري، أبشري يا عائشة فإن الله سبحانه وتعالى أنظر براءتك، أنزل براءتك. وهنا كعب يقول ولئن حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي به إني لأرجو، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. لم أتخلف عنك يا رسول الله لقلة زادي فالزاد موجود، لعدم وجود الرحلة فالرحلة موجودة، هي معصية يا رسول الله أرجو الله عز وجل أن يتوب علي فيها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق. وفي هذا يقول العلماء وهنا فائدة، وهي العمل بمفهوم اللقب أو بمفهوم المخالفة. أما هذا فقد صدق ولم يقل النبي في غيره، أما هذا فقد صدق والمعنى وأن غيره قد كذب، فهذا فيه الأخذ بمفهوم المخالفة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طب إن جاءكم عدل ثقة قال النبي أما هذا فقد صدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك، ماذا أصنع؟ أما من اعتذر فوكل النبي سرائرهم إلى الله، وأما من صدق فماذا سيفعل الله معهم؟ وثار رجال من بني سلمة سلمة فاتبعوني، أي قاموا واتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. هذا أول ذنب، لماذا صدقت؟ لماذا صدقت مع رسول الله؟ لماذا لم تقل ما قاله المخلفون؟ كان يكفي ذنبك هذا أن يستغفر الله، أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ هل لقي معي أحد مثلما لقيت؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. قال مثلما قلت، وقيل لهما مثلما قيل لك. قال قلت من هما؟ قال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. الحمد لله أنني وجدت صالحين فكان قد شهد بدرا. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين ما تخل من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس. قال النبي هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم أحد من المسلمين. صدقوا، صدقوا، ليسوا منافقين، لكنها التربية للمجتمع المسلم، التربية لك. ومن هنا ذكر ابن حجر فائدة جميلة قال وهذا فيه دليل على أن الإنسان كلما كان أقوى في الدين كلما كانت معاملته بالأشد، كلما كان في دين الإنسان صلابة كلما أخذ بالأشد وعومل بالأشد. هؤلاء أراد الله عز وجل أن ينزل عليهم المنحة العظمى بالتوبة، ولابد أن يكون بين يدي هذه المنحة محنة عظيمة. جاء الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أيها الثلاثة، وجه النبي الخطاب للمجتمع كله، لا يكلمهم أحد، لا يكلمهم أحد. ما أشد هذا العقاب؟ لو جلدوا لكان أهون، فإن ألم الجلد يزول بعد أيام أو ساعات، لكن ألا يكلمهم أحد، صعب على نفوسهم. يلقى كعب أبا بكر فلا يكلمه، يلقى كعب عمر فلا يكلمه، يلقى كعب عثمان فلا يكلمه، يلقى كعب أصحابه فلا يكلمه. سبحان الله. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. وجاء في رواية وحتى تنكرت لي الجبال، فما هي بالجبال التي أعرف. تنكر لي كل شيء، فليست هي الأرض التي أعرف، وليست هي الجبال التي أعرف. ضاقت الأرض عليهم بما رحبت، تنكر له الناس. والناس إذ يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكلمهم أحد من وراء النبي، إن النبي حينما يصدر أمرا لا يخالف، لا يمكن لأحد أن يخلو بكعب ويقول لا يراني رسول الله أبدا، وإنما الناس عن بكرة أبيهم. قاطعوا هؤلاء الثلاثة، قاطعوا كعبا وصاحبيه، هجروا هؤلاء الثلاثة. وهذا في فائدة أختم بها، ألا وهي جواز هجر العاصي المذنب إذا كانت المصلحة الشرعية في ذلك. رجل يزني، رجل يقتل، رجل يرابي، وعظ كثيرا ولكنه لم يأبه، هذا يهجر حتى يرضى عن فعلته تلك. لكن إن كانت هناك مصلحة شرعية، إن كان الردع هذا سيرجعه، أما إذا كان الهجر هذا سيزيد في معصيته فلا، فالهجر للعاصي كمشرط الطبيب، يستعمله الطبيب وقتما يرى المصلحة الشرعية. لا تؤمر الهوى في هجران أصحاب المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء ووكلهم إلى دينهم، ولهذا كان في هجر هؤلاء إنابة وإخبات وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدين. ففي هذا هجر أصحاب المعاصي، هجر أصحاب المعاصي إن كانت مصلحة. ولهذا بوب البخاري بابا في عدم جواز هجر المسلم لأخيه فوق الثلاث، ثم أردف بالباب الذي فيه هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، ليدل ذلك على أن هجر المسلم لأمر دنيوي لا يجوز فوق ثلاث، فلا يجوز أن يخاصم رجل رجلا فوق ثلاث. أما إذا كان هجرا شرعيا بموجب الشرع ليرتدع هذا العاصي، فإن في ذلك فسحة، فلقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه. وإذا كان كعب بن مالك وصاحبه قد هجروا لمعصية، فما بالك بهجر المبتدع الذي يحرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أصل عظيم، وهو جواز هجر المبتدع، لأن المبتدع أولى من العاصي. ولهذا قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك بحق الدين، فإن هجرة أهل البدع دائمة إلى أن يتوبوا. أما المبتدع الذي يتبنى أصلا بدعيا والذي يدعو إليه، فإن هذا يهجر ليعلم الناس بدعته. إن المبتدع لا يثنى عليه لا حيا ولا ميتا، إن الذي عرف ببدعته لا يثنى عليه، خشية أن يعتقد الناس ما كان يعتقد، خشية أن يسير الناس على ما كان يسير، خشية أن يتعود الناس ما كان أبدا. هجر المبتدع أصل أجمع عليه العلم. ولهذا قال رحمه الله تعالى أيضا مستنبطا من هذا الحديث، قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع وهجرانهم. وقال القاضي أبو يعلى: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعة. لا تجالس مبتدعا، لا تثني على مبتدع، لا تمرر بدعته، لابد أن توضح للناس بدعته حتى يحذره الناس، لكن تجالسه تؤانسه تثني عليه أو غير ذلك من هذه الأشياء، لا أبدا. لابد أن تظهر المقاطعة، لابد أن تظهر الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قاطع الصحابة هو والمجتمع وهي معاصي، فما بالنا ببدع يتغير بها دين الله، ما بالنا ببدع يتحرف بها ويتحرف بها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر. قد يقول طالب علم: والله أنا أجلس عنده أخذ منه علمه وأدع إيه؟ وأدع بدعته. أبدا لا تجلس مبتدعا ولا تثني عليه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى إيه؟ يخوضوا في حديث غيره. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السيرة إعلام النبلاء في ترجمة ابن عقيل أمرا ينبغي أن يقف عنده طالب العلم. قال في ترجمة ابن عقيل: نقل عنه قوله، أي ابن عقيل قال: إن أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. كانوا ينهون عن مجالسة المعتزلة ويأبى. يقول: أنا أخذ عنهم العلم. المعتزلة الحنابلة ينهون، ابن عقيل لا تجالس المبتدع. يقول: لا لا أنا أخذ العلم عنهم وكذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: حتى وقع في حبائلهم وتجاسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. لا تجالس المبتدع يا أخي ولا تأخذ عنه علما يا أخي. يأبى الله عز وجل أن يخص المبتدع بعلم ليس عند أهل السنة. تشرف بالتلقي عن أهل السنة، جالس أهل السنة، فإنهم قليل الكلام كثير العلم والحمد لله. لا تأخذ علما. ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يا بني يا بني بلغني أنك خرجت من بيت فلان من المبتدعة، والله يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه بقول أحد من أهل الأهواء. فهؤلاء المبتدع ينبغي نزورهم في الدنيا، وإذا ماتوا أيضا لا ينبغي أن نذكر محاسن لهم، ولا ينبغي أن نذكرهم بشيء يمرر بدعهم ويهون من بدعهم، ولكن دين الله عز وجل عندنا أغلى وأعظم. وأما آخرة كل واحد فإلى الله، نحن لا نحيل بين العبد وبين ربه، أما الذي علينا والواجب علينا أن نذكر هؤلاء ببدعهم، وألا نترضى عليهم، وألا نذكر محاسنهم، وألا نثني عليهم ولو كان من كان. ولو جاز لنا أن نذكر محاسن مبتدع لذكرنا محاسن كثير من الناس تألقوا عبادة وتألقوا علما ولكن ما كانوا على هدي السلف وكانوا مبتدعين. فالله الله في دين الله إن النبي يعلمنا جواز الهجر لكن بالضوابط الشرعية، فكما قلت لك من قبل إياك أن تؤمر الهوى في الهجر تركا وفعلا ولكن بالضوابط الشرعية. أرى أن الفوائد كثيرة، وكان بودي أيضا أن أختم الحديث هذه الحلقة، لكن يبدو أن الحديث يأبى إلا أن نقف عند فوائده وضرره. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما كان عليه النبي والصحابة، أسأل الله أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يخلقنا بأخلاق هؤلاء الصحب الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.